5 صباحا بتوقيت باريس. والآن مع ثاني نشرة صباح مونتي كارلو الدولية، ودائما معك نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
يسعد صباحك بكل خير فيروز، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: أكثر من 4600 قتيل وألف جرحى تحت الأنقاض في تركيا وسوريا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب شرق المتوسط في كارثة أثارت تضامنا دوليا واسعا. وثائقي فرنسي يسلط الضوء على مشروع حزب الله وتورطه بتجارة المخدرات، ومصارف لبنان تجدد إضرابها المفتوح اليوم. مبعوثون دوليون يصلون السودان لدعم العملية السياسية. مناقشة حامية الوطيس في الجمعية الوطنية الفرنسية حول إصلاح نظام التقاعد، والتظاهرات والإضرابات تتجدد اليوم وغدا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. في حصيلة غير نهائية، أكثر من 4600 شخص لقوا حتفهم وأصيب الألاف إثر زلزال مدمر ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا وامتدت ارتدادته إلى مناطق عدة، وهو الأعنف الذي يضرب المنطقة منذ أكثر من نصف قرن. وفيما تواصل فرق الأنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت ركام الأبنية المهدمة، أعلنت تركيا في أحدث حصيلة عن سقوط 2900 قتيل وآلاف الجرحى، فيما تعدى عدد الضحايا في سوريا 1444 قتيلا. حسن طهراوي من أنقرة.
آلاف القتلى والجرحى ودمار كبير خلفه الزلزال القوي الذي ضرب مناطق جنوب تركيا بقوة وصلت إلى 7.7 درجات على مقياس ريختر. حالة الخوف والقلق هي السائدة في المنطقة، خاصة بعد حدوث الزلزال الثاني واستمرار الهزات الارتدادية التي أدت إلى انهيار الكثير من المباني التي كانت تصدعت من الزلزال الأول. الظروف الجوية الصعبة، البرد القارس وتساقط الثلوج تصعب عمل فرق البحث والإنقاذ التي تسابق الزمن للوصول إلى العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة. أما الناجون فهم يبحثون عن أماكن آمنة كالمدارس والمساجد والصالات الرياضية. تركيا التي أعلنت حالة الإنذار القصوى وحاجتها لمساعدات دولية أعلنت الحداد العام لمدة أسبوع، وأغلقت المدارس وأوقفت النشاطات الرياضية، ووصفت الزلزال وما أحدثه من دمار بالكارثة الأكبر في تاريخها بعد الزلزال المدمر في عام 1939 والذي كان ضرب مدينة إرزنجان في جنوب شرق تركيا. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
وقبل قليل أفاد مرصد الزلازل في تركيا أن زلزالا قوته 5.6 ضرب مجددا وسط البلاد على عمق كيلومترين. الرئيس التركي أعلن حدادا وطنيا لسبعة أيام في البلاد، وستنكس الأعلام حتى مساء الأحد المقبل. الزلزال كان عنيفا وبسبب مجموعة من العوامل تتمثل في توقيته وموقعه وخط صدع هادئ نسبيا منذ قرنين. باحث الجيولوجيا والأستاذ المحاضر في علم الزلازل في الجامعة الأمريكية في بيروت توني نمر شرح لزميلنا إلي أيوب أسباب تصنيف تركيا على أنها واحدة من أكثر مناطق الزلازل نشاطا في العالم، لنستمع إليه.
تركيا موجودة على صفيحة الأناضول، بحدها من الشمال فالق الأناضول الشمالي وبحدها من الجنوب فالق الأناضول الشرقي. تركيا إذا بدك مثل قطعة موجودة بين صفائح عم تصطدم ببعضها. الصفيحة العربية والأفريقية عم يتوجهوا شمالا، وعندك الصفيحة الأوراسية عم تتوجه جنوبا، وتركيا علقانة بيناتهم. كمال هيك عم بيصير عنا هالزلازل بتركيا بهالشكل الملحوظ. زلزال نهار 6 شباط 2023 هو من النوع التكتوني الضخم، صار على عمق تقريبا 20 كيلومتر، نتيجة احتكاك بين الصفيحتين، الصفيحة العربية والصفيحة الأناضولية.
وأعرب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن تعازيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي، وكذلك فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز. والسويد التي تواجه توترات دبلوماسية مع أنقرة أكدت على لسان رئيس وزرائها أنها كشريكة لتركيا ومكلفة برئاسة الاتحاد الأوروبي مستعدة لتقديم المساعدة. وكذلك تحدث رئيس الوزراء اليوناني هاتفيا مع الرئيس التركي لتقديم مساعدة فورية لتركيا. سوريا أكدت أن أي مساعدات إنسانية تتلقاها لمواجهة تبعات الزلزال ستصل إلى كل السوريين في كافة أرجاء البلاد. والتزمت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس دقيقة صمت حدادا على الضحايا. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال مسعفين إلى تركيا وسوريا بعد هذا الزلزال بحسب ما أفاد الكرملين بعد محادثات مع رئيسي تركيا وسوريا. وتوالى أعلان دول عديدة عن استعدادها تقديم المساعدات. تحدثنا عنها منيا بن عافية.
تتوزع المساعدات التي بدأت دول ومنظمات عديدة في تقديمها لكل من سوريا وتركيا بين فرق بحث وإغاثة وفرق طبية ومواد الإغاثة وغير ذلك، وهي مساعدات أعربت دول عن استعدادها لتقديمها للبلدين، بينما خصت أخرى بالذكر تركيا فقط من بينها بريطانيا، أوكرانيا، قطر، الكويت، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. بينما أعلن الرئيس الروسي عن استعداد بلاده لتقديم مساعدات لكل من تركيا وسوريا، قرار اتخذته أيضا كل من إيران وفرنسا والأردن والإمارات والصين وألمانيا، وهي دول حرص بعضها على التأكيد على استعدادها مساعدة تركيا من جهة والشعب السوري من جهة ثانية لمواجهة الأضرار الناجمة عن الزلزال. إسرائيل التي بدأت في إرسال مساعدات لتركيا قالت على لسان رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو إنها موافقة على إرسال مساعدة إلى سوريا بناء على ما قال نتنياهو إنه طلب تلقاه من دمشق عبر قنوات دبلوماسية، لكن مصدرا رسميا سوريا نفى لصحيفة الوطن الموالية للحكومة ذلك الأمر جملة وتفصيلا.
ونفذ نزلاء سجن في شمال غرب سوريا عصيانا بعد الزلزال، حيث تمكن 20 منهم على الأقل من الفرار من منشأة تضم سجناء غالبيتهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية. قالت إسرائيل إنها تلقت طلبا سوريا عبر مسؤول روسي للمساعدة في جهود الإغاثة عقب الزلزال وأنها مستعدة للقيام بذلك، لكن صحيفة الوطن الموالية للحكومة السورية نقلت عن مصدر رسمي نفيه أن تكون دمشق قدمت مثل هذا الطلب لإسرائيل. إسرائيل والسلطة الفلسطينية أعلنتا أنهما سترسلان مساعدات طبية وإغاثية إلى تركيا في أعقاب الزلزال المدمر. تحت عنوان حزب الله والتحقيق الممنوع، منظمة إجرامية بلا حدود بثت قناة فرانس 5 وثائقيا يروي كيف تحدى حزب الله العدالة والمجتمع الدولي على مدى 40 عام وبنى دولة داخل دولة في لبنان. الفيلم يكشف أيضا عن قيام فرنسا والولايات المتحدة في عهد الرئيسين باراك أوباما وفرانسوا أولان بطمس تحقيق دولي حول مصادر تمويل الحزب وإلغاء مؤتمر صحفي كان مخصصا للكشف عن نتائجه، وذلك بسبب تطور المفاوضات حول الملف النووي مع طهران. التفاصيل معك منيا بالعافية.
حاول الفيلم الوثائقي حزب الله التحقيق الممنوع عبر أغوار تحقيق أمريكي تم على مدى 10 سنوات لمعرفة مدى تورط حزب الله في تجارة المخدرات وتبييض الأموال في كولومبيا، لكن واشنطن جمدت تحقيقها بسبب ما اسمه الفيلم مصالح دولة، منها خاصة سعي إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى تخفيف الضغط على إيران الراعي الأول لحزب الله وتسهيل إبرام الاتفاق النووي مع طهران عام 2015، وهو توقيت تزامن أيضا مع مصالح سياسية وخاصة اقتصادية فرنسية في إيران في عهد الرئيس حسن روحاني. الشريط الوثائقي الذي أخرجه جيرون فيختيل وصوفيا عمارة يناوب بين صور الأرشيف وشهادات لشخصيات عديدة ليروي ما قال إنه قصة ضباط شرطة من الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات تمكنوا من التسلل إلى ذراع حزب الله لتجارة الكوكايين في كولومبيا بعد رصد مكالمة لمافيات المخدرات في هذا البلد جرت بلهجة لبنانية جنوبية. تنكر بعدها ضابط أمريكي من أصول لبنانية في جبة مبيض الأموال وتسلل للشبكة حيث كشف عن تورط حزب في تجارة المخدرات، وهي اتهامات نفاها نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في تصريح بثه الشريط.
الصحفية صوفيا عمارة وهي من أو إلى جانب جيرون فريتيل من مخرجي الفيلم أوضح في مقابلة أن العمل على هذا الوثائقي استغرق عامين من التحقيقات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. البنوك اللبنانية جددت تنفيذها إضرابا مفتوحا عن العمل بدءا من اليوم، وذلك مع تأمين الخدمات الأساسية لزبائنها عبر ماكينات الصرف الآلية. في الأخبار إلى أوكرانيا، حيث تلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للمشاركة شخصيا في قمة مقبلة للاتحاد الأوروبي، فيما قالت مصادر أوكرانية أن زيلينسكي قد يتوجه بالفعل إلى بروكسل بعد غد الخميس للمشاركة وإلقاء كلمة في هذه القمة. وعلى الأرض تغييرات متسارعة على وقع فضائح الفساد التي شهدتها عدد من الوزارات خلال الأسابيع الأخيرة، وفي ظل حديث يتجدد بشأن احتمال هجوم روسي واسع النطاق. من كييف محمد الزاوي.
بين تداعيات فضائح الفساد وضرورات الوضع الراهن، يترقب الأوكرانيون المزيد من التغييرات في عدد من الهيئات والوزارات. أبرز الأسماء وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف الذي شهدت وزارته خلال الفترة الماضية فضائح فساد تتعلق بمشتريات للجيش، وقد أقيل بسببها نائبه الأول وعدد من المساعدين، وقد أعلن لخلافته اسم مدير الاستخبارات الجنرال كيريل بودانوف الذي يعتبر أحد أبرز الأسماء العسكرية منذ بداية الغزو الروسي. في ذات السياق، قدم الرئيس الأوكراني مقترح للبرلمان بشأن تعيين فاسيلي ماليوك رئيس لجهاز الأمن في البلاد، وهو الذي يقود هذه الهيئة بالنيابة منذ يوليو 2022، كما يترقب تثبيت مدير الشرطة الأوكرانية في منصب وزير الداخلية. تغييرات يقول الحزب الحاكم إنها ضمن متطلبات المرحلة الحالية من خلال تعيين شخصيات عسكرية ضمن هذه المناصب الحيوية، خاصة في ظل الوضع الصعب على مختلف الجبهات واحتمالات هجوم روسي واسع النطاق خلال الفترة المقبلة. لكن مراقبين لا يستبعدون تأثير قضايا الفساد الأخيرة في عملية تسريع إجراء تعديلات على المناصب القيادية في هذه الوزارات. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
قالت الأمم المتحدة أن 289 مدنيا أصيبوا بسبب ألغام وذخائر لم تنفجر من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة غرب اليمن على مدار العام الماضي. العاصمة السودانية الخرطوم تستقبل اليوم 6 دوليين وأوروبيين على وجه الخصوص لدعم العملية السياسية الجارية بين القادة العسكريين والقوى المدنية. من الخرطوم إسلام عبد الرحمن.
تترقب العاصمة السودانية الخرطوم وصول 6 غربيين نهاية الأسبوع الجاري في مهمة تبدو معقدة لإنقاذ الاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش وأتلاف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وتنف العملية السياسية حالة من الغموض بعد تصريحات قادة الجيش الأخيرة حيال الاتفاق الإطاري وقطعهم بأن الجيش لن يحمي دستورا غير متوافق عليه، وأن الجيش لا يريد المضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة. وقد وقع الجيش والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على الاتفاق الإطاري في حين امتنعت الكتلة الديمقراطية عن توقيعه، وتضم الكتلة حركتي تحرير السودان بقيادة منياركو مناوي والعدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، علاوة على الحزب الاتحادي الأصل بقيادة جعفر المرغني وجانب المجلس الأعلى لنظارات البجا. ويدعو الجيش لتوافق كافة المجموعات السياسية، بيد أن قوى الثورة الحية ترى ذلك مستحيلا، وذلك وجود تيارات في الكتلة الديمقراطية ظلت في تحالف مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
قالت الحكومة المؤقتة في بوركينا فاسو أن مهاجمين مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 22 مدنيا وثلاثة من أفراد الشرطة خلال هجوم في شمال البلاد. تشهد فرنسا والعاصمة باريس اليوم يوما جديدا من التظاهرات والإضرابات، لا سيما في قطاع النقل البري، ومن المتوقع أن تصل أعداد المتظاهرين إلى 1,000,000، بالإضافة إلى شلل سيصيب حركة القطارات، وذلك احتجاجا على مشروع قانون التقاعد الجديد. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. أكثر من 4,600 قتيل وآلاف الجرحى تحت الأنقاض في تركيا وسوريا إثر الزلزال المدمر في كارثة أثارت تضامنا دوليا واسعا. وثائقي فرنسي سلط الضوء على مشروع حزب الله وتورطه في تجارة المخدرات ودوره في انفجار المرفأ، ومصارف لبنان تجدد إضرابها المفتوح اليوم. مبعوثون دوليون يصلون إلى السودان لدعم العملية السياسية المتعثرة بين العسكريين والمدنيين. مناقشة حامية في الجمعية الوطنية الفرنسية بدأت أمس حول إصلاح نظام التقاعد، والتظاهرات والإضرابات تتجدد اليوم وغدا. عودة إليكما جميلة وفيروز.
شكرا نبيل شوفان. نشرتنا الثالثة في فترتنا